السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وصل بنا الحديث إلى المثال السادس وهو الخوف، ورد الإمام على ما قيل بأن الخوف من منزلة العوام، وجاء بالأدلة الشرعية التي تدل على أن الخوف من صفات عباد الله المتقين، وعلى رأسهم الملائكة والنبيين. وصل بنا الحديث، وسنرجع إلى الوراء قليلا ليتصل الكلام بعضه ببعض، إلى قول الإمام: فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة، وشدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أقرب إلى الخلق، أقرب الخلق إلى الله وسيلة. وصلتم إليها؟ قيل عن هذا أربعة أجوبة. الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في الشاهد، أي في الواقع، أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه، بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وآدابها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفهم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وليس المراد أنه لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم. طبعا هذا الكلام قاله المبتدعة نفاة الحكمة. وقلنا الفرق بين قول من قال أن الله عز وجل يتصرف في ملكه من يشاء، هذا قول لا بد أن تضاف له الحكمة حتى لا يتهم في تصرفه. شأن المالك لماله في الدنيا ويتصرف في ماله يخبط في ماله، فهذا في ماله يتصرف ولكن ينتقد لعدم تصرفه بالعدل والقسط. فالله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ولكن أقضيته وأقداره لا تخلو عن حكمة أبدا. فنفاة الحكمة قالوا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا حق، ولكن أقضيته وأقداره لا تخلو عن حكمة أبدا، علمها من علمها وخفيت على من خفيت عليه. وليس المراد أنه لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا لا يتضمن مدحا، نعم، والحديث إنما سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليه، ولم يكن تعذيبه ظلما لهم بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا. ولهذا قال بعدهم: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم، ولا تبلغ أعمالهم رحمتهم، فرحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة وحقوق عبوديته، وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه، وهو غير ظالم لهم، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه، عذبهم بحقه ولم يكن ظالما لهم. فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له سبحانه مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ أعيد: فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عدا مما ينبغي له مقدورا لهم، لأنهم قاموا بما قدروا عليه، فكيف يحسن العذاب عليهم؟ قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بد من فطور وإعراض وغفلة وتوان، وهذا مشاهد وواقع، نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة. وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا. فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل. ولهذا لما سأل الصديق النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فأخبر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بإن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره، ثم قال: فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي ولا سعي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك، لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه: إنك لو عذبتني لعدلت فيا ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا بمغفرتك ورحمتك. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قلنا: استدل علماء الأصول من هذا الحديث على أن المخاطب يدخل في القوم الذين خاطبهم. المخاطب إذا خاطب القوم بخطاب يدخل فيه ولا يخرج عنه. الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الكلام سألوا قالوا ولا أنت، لعلمهم بأنه يدخل في الخطاب، ولو أنه يخرج منه ما سألوه هذا السؤال. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله لم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالما له لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاء لعمله، ويكون العمل ثمنا لهذا مع تقصيره فيه وعدم توفيقه ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل كله؟ ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار. ففي صحيح مسلم عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. قال الحسن مدوا الصلاة إلى السحر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. وأمر تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذا بعد أن يفيضوا من عرفة، أي بعد أن يفرغوا من مناسك الحج في يوم عرفة، ومعلوم فضل عرفة وأن الله عز وجل يباهي الملائكة، وما وجد إبليس أحقر ولا أذل في يوم من يوم عرفة لما ينزله ربنا عز وجل من الرحمات على عباده في هذا المقام، ومع ذلك واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. الجواب الثاني، يبقى الجواب الأول بيقول لو أن العبد، عن السؤال، لو أن العبد أتى بكل مقدور له وعجز عن الباقي لما يحسن العذاب، يعني لما يكون العذاب ليس ظلما من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. فقال لأن الإنسان إذا قام بالمقدور مهما قام يعتريه من الفطور ويعتريه من الغفلة أثناء العمل. الجواب الثاني أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا، ظاهرا تحقيق المتابعة، وباطنا تمام كمال عبودية القلب من اليقين والإخلاص والخوف والإخبات والتواضع والخشوع والذل، يأتي بها العبد على وجه الكمال. فالذي ينبغي لربه تعالى فوق ذلك وأضعاف أضعافه، فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم. كلام ده أخوانا لا بد أن نوقن به، لازم، لأن هذا من جملة الأسباب التي تجعل العبد ذليلا لله والذل لله هو قمة العبودية. كلما اشتد ذلك لله كلما ازددت قربا من الله عز وجل. كيف يتأتى لي ذلك بالنظر؟ احنا قلنا قبل ذلك مرارا يا اخوان، لو وصل الحمق ببعض المخلوقات من بني آدم ومن الجن ولم يفطن لنعم الله عليه فليذكر نعمة واحدة وهي إسبال الستر عليه. ده على فرض الافتراض الجدلي، بعيد عنك أعمى القلب والبصر وما رأى شيئا من النعم عليه، يذكر هذه النعم أن الله أزبل الستر عنك ولم يظهر فجورك وعوارك أمام الخلائق. عشان كده احنا بنقول الواحد فينا عنده ذنوب لو علم بها الخلق لتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه قبل أن يعلم بها الخلق، وده واقع ومشاهد. طب الله عز وجل أزبل الستر عنك، فقدر هذه النعمة حتى تعرف قدر نفسك. يقول: فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم، فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده كان ذلك تعذيبا له، ولم يكن الرب تعالى ظالما له في هذا الحرمان. ولو كان عاجزا عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقا يستحق عليه فيكون ظالما بمنعه، فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدق منه وفضل تصدق به عليه بها عليه لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معاوضة عليه، والله أعلم. الجواب الثالث عن السؤال الأول. السؤال الأول هو يا مشايخ، اكتب عندك اللي هو، والسؤال هو ما وجه خوف الملائكة؟ عندك والصواب الجواب الثاني، والصواب الجواب الثاني. اي نعم الثاني. نعم، ان العبد اذا علم ان الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وانه يحول بين المرء وقلبه، وانه سبحانه كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ قد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه. الضمير يعود على ماذا؟ عز وجل في الموضعين. واستعاذ به منه باعتبارين، وكان استعاذته به منه جمعا لما فصله في الجملتين قبلهم. فإن الاستعادة به سبحانه منه ترجع إلى معنى للكلام قبلها مع تضمنها فائدة شريفة، وهي كمال التوحيد، وأن الذي يستعيد به العائد ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره، فهو وحده المنفرد بالحكم، فإذا أراد بعبده سوءا لم يعده منه إلا هو، فهو الذي يريد به ما يسوء وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يمس بالضر وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو، فالمهرب منه إليه والفرار منه إليه واللجأ منه إليه، كما أن الاستعادة منه به فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعباد سواه، فهو الذي يحرك ويقلب ويصرف كيف يشاء. الوجه الثالث، الجواب الثالث، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العباد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب ويجعل فيه التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض والضوضاء، والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه وحركات يحركه بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه، فهو خلقه وقدره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وعلم حسين بن المنذر أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وعامة أدعيته متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محبه، فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره. ركز. فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، وهو المالك له وله، المتصرف فيها بما يشاء، ليس له من أمره شيء، من أحق بالخوف منه؟ لا أحد. أي أيوة والله لا أحد. وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فهل هو على يقين وعلم أن الله عز وجل يخلقها له في المستقبل ويلهمه رشده أبدا؟ فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان. ما تنسوش اللي بنقوله باستمرار: بداية الهداية من الله، ودوام الهداية من الله، وحسن الخاتمة من الله. اوعى تنسى، حتى لا يغفل القلب لحظة عن اللجوء إلى الله، كما من عليك بدوامها، وما من عليك بعد أن من عليك ببدايتها فاسأله أن يحسن لك الخاتمة، فإذا حسنت لك الخاتمة انتهى أمرك وفدت من الشيطان. ومنها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان، كما قال بعض السلف: أنتم تخافون الدم وأنا أخاف الكفر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: نشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. طبعا كما تعلمون حذيفة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هم المنافقون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه من على راحته، من على راحلته عند العقبة، وفيهم نزل قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا. فقال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: 12 رجلا هم حرب لله على الله ورسوله. ثم أعلمه بأسمائهم. ومن هنا قيل أن حذيفة صاحب السر. يقول: ناشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني في المنافقين. فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، يعني لا أفتح علي هذا الباب في سؤال الناس لي، وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غيرك. الوجه الخامس، وأما الخواص، احنا قلنا الخامس، طب مش حط الوجه السادس، احسنت. واما الخواص فانهم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاب فيه عذبا، لانهم شاهدوا المبتلى والمعذب فاستعذبوا ما وجدوا في جنب ما شاهدوا الى اخر كلامه. فيقال هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس. شوف يا اخوانا، ما فيش مجامله ابدا في الدين ابدا. غلط يرد عليك بادب وبلطف، رجعت الى الحق على الراس والعين، استمررت لا كرامه ولا نعم عين. ده اللي احنا بنمشي عليه. خطا وارد وأمر طبيعي وهو الأصل فينا. طيب راجعك إخوانك وأهل العلم وبصروك بالحق، رجعت علت منزلتك وارتفع قدرك، وعلمنا أنك نعم الرجل في مجاهدتك لنفسك. طب ضللت على ما أنت فيه؟ لا، هنجم لك لحساب مين؟ هو ده يا اخوانا الدين، وده مسلك العلماء الربانيين في كل عصر ومصر. يقول هذا الكلام ونحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي يجب انكاره. فمن الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه ثوابا وعذابه عذبا؟ وهل هذا إلا إنكار لوعيده وعذابه في الحقيقة؟ وأي عذاب أشد من عذابه؟ نعوذ بالله منه. عارف الكلام ده هم لو أنت أمعنت فيه النظر واسترسلت معه هيوصلك لوحدة الوجود حتما ولا بد. ما هو قالوا إيه؟ ما هو بناء كده بيستعذب عذابه، يبقى ما فيش عذاب للكافرين ولا في نار ولا في جنة، وهو ده وحدة الوجود. عشان كده دايما البدع كله مآلها إلى وحدة الوجود. يقول وأي عذاب أشد من عذابه؟ نعوذ بالله منه. قال تعالى ولكن عذاب الله شديد. وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهذا أظهر في كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه، وإنما ينسب هذا المذهب للملاحدة من القائلين بوحدة الوجود. واضح يا مشايخ؟ وده اللي قاله البربهالي في شرح السنة. إياك وصغار المحدثات، فإنها تكبر حتى تصير عظاما. يبقى الموضوع بسيط خالص، ويكبر يكبر يكبر. وده كلمة السلف، إن المرجئة مآلهم إلى السيف. الله، ده بيخرجوا العمل عن مسمى الإيمان ومتسهلين خالص. قال لك مآلهم إلى السيف، نهايتهم هيمسك عليك السيف. لما ابتدع في دين الله عز وجل. يقول وإنما ينسب هذا المذهب للملاحدة من القائلين بوحدة الوجود، كما قال قائله ولم يبق إلا صادق الوعد وحده، فما لوعيد الحق عين تعينه، وإذا وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لدة فيها نعيم مباين، نعيم جنان الخلد والأمر واحد، وبينهم عند التجلي التباين، يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صائن. لذلك هنا بقى ما تستغربش لما ترى في الموالد الاختلاط، وترى حول قبور الأولياء الخيام، ويضطجع الرجل أمام بجوار المرأة الأجنبية، وقد حدثنا الثقات بذلك، ولا يعرف ده مريد جاي من مكان فوق مكان. فايه اجتمعوا في خيمة نامي جنبي. طب والحرام والكلام ده عندك انت لسه بدر عليك. شفتوا يا اخوانا كيف يصل الابتداع والشيطان بالعباد حتى يسلخهم من الملة ولا يبقي لهم شيء أبدا يتقربون به إلى الله. فهذا القائل خط على تلك النقطة التي نقطها أبو العباس، ولعل الكلمين من مشكاة واحدة، وهذا مباين للمعلوم بالاضطرار من دين الرسل وما أخبرت به عن الله وأخبر به على لسان رسله. فإن قيل ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامه، وإنما مراده أنه سبحانه إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة، وليس مراده عذاب الآخرة. قيل قوله عن الخواص إنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل. القاعدة عندنا إيه؟ اللي احنا ورثناها كابر عن كابر، كلام العالم والإمام يوجه ليحتمل وجوه الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، بدون تعسف وبدون تحريف، لأن انت عندك أصول تسير عليه. رغب بيتكلم كلام، والله الكلام ده يحتمل وجوه ويحتمل وجهه ويحتمل وجها مرضيا، ولكن عن بعد بنحمله عليه. أما التعسف والتحريف واللفظ لا يدل على هذا أبدا، تبقى أحمله إزاي؟ ما أنا برضو مقيد بضوابط، الموضوع عندك مش مطلق، لا ده أنت مقيد بأصول. ليه؟ لأنك إذا خالفت الأصول في توجيه كلام شيخك على محمل يحتمل الخير وهو بعيد ستنقض في مواقف أخرى. واضحة؟ تاني، إن وجهت كلام شيخك على وجه يحتمل وخالفت الأصول، تمه ستنتقد لما خالفت. ولما مثلا وجهت كلام شيخك وحملته على هذا المحمل ولم توجه كلام ابن عطاء الله السكندري، وش معنى يعني؟ أو كلام ابن عرب الضل المضل، أو ابن الفارض، أو ابن سينا، يلزمك. لكن أنا ماشي على أصول معينة وعندي طريق معين لا أحد عنه. والله الكلام ده مشي مع شيخ الإسلام ابن تيمية على دماغنا من فوق، ما استطعنا يا أخوانا، الكلام ده غير صحيح. أنتوا معايا رجالة في الكلام ده؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. ودايما رجائي أريد أن نجاهد أنفسنا ونتربى على الإنصاف. تنصف نفسك من نفسك ومن باب أولى ستنصف غيرك. أما الكذب والمجاملة والمداهنة خطأ كبير، وده دايما بيأخر طالب العلم، بيأخر طالب العلم. ومن أجل هذا وأنت في مرحلة الطلب، وسنظل في مرحلة الطلب إلى الوفاة، أرقب نفسك وانظر هل تتقدم وترتقي أم كما أنت أو تتقهقر. والله عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وده اللي قالته أم سفيان لسفيان، قالت له أي بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، هغزل واصرف عنك وتعلم. فاستمع لمشورتها وبدأ يطلب العلم. ففي يوم كده بتاع سفيان وانا ما بصرفش عليك كده. يا بني ان تعلمت 10 أحرف ولم تزدك خشية وتقوى لله فاعلم انها ضرتك وما نفعتك. ده الادب يا رجال، مش بتعلم وازداد سوء وازداد قلة ادب وقلة حياء. ده فين العلم؟ اين العلم بقى؟ وده عاوزكم يا رجاله وانا معاكم نرقبه في سلوكنا فيما بيننا. يعني انت في فتره من الفترات كان بيصدر منك سلوك ما ينبغي ونبهت عليه وما زلت عليه، انت ما انتش نافع. طيب نبهت وبدات تتراجع، امال هي المجاهده ايه؟ امال هي التربيه ازاي؟ ما هي كده تنمية ملكات الفرد وقدراته للوصول إلى أعلى درجات الكمال البشري، هي دي التربية. أتعهد نفسي إزاي؟ إحنا ماشيين وبنقول ملاحظات وتنبيهات، أين أنت منها؟ طيب يقول ليس مراده ما ذكرتم وفهمتم من كلامي، وإنما مراده أنه سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبده في الدنيا فهو لكمال محبته له يتلذذ بتلك البلوى ويعدها نعمة، وليس مراده عذاب الآخرة. قيل قوله عن الخواص أنهم جعلوا الوعيد منه وعدا ينفي ما ذكرتم من التأويل، فإن ابتلاء الدنيا غير الوعيد، وأيضا فإنه في مقام الخوف ونفيه عن الخص محتدا عليه بأنهم يرون العذاب عذبا والوعيد وعدا، فما لهم وللخوف. هذا مقصوده من سياق كلامه واحتجاجه عليه بهذا الهذيان الذي يسخر منه العقلاء، بل نحن لا ننكر أن العبد إذا تمكن حب الله في قلبه حتى ملك جميع أجزائه فإنه يتلذذ بالبلوى أحيانا، وليس ذلك دائما ولا أكثريا، ولكنه يعرض عند هيجان الحب وغلبة الشوق فيقهر شهود الألم ثم يراجع طبيعته فيذوق الألم، ولكن أين هذا من جعل الوعيد وعدا والعذاب عذبا؟ خذوا بالكم، احنا قلنا حينما يشكل عليك أي شيء من الأقوال بنرجع إلى السنة العملية فهي المقياس. كويس؟ ده الأصل عندنا. اللي بيتكلم يتكلم. وفهمت وشكل عليك فهم معين لكلام العلماء أو حتى كلام الصحابة، فأنا باجي على طول على السنة العملية، أقول طيب الموقف ده ماذا فعل فيه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فعل إيه؟ قال إن العين لا تدمع وإن القلب ليحزن، هو ده القمة، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزن. يبقى هو ده قمة العبودية لله. أما أنك تظن وتصل إلى مرحلة غير ذلك يبقى أنت كده غلطان. وابن القيم نفسه في بعض كتبه بيذكر عن بعض الناس يعني أنه أخبر بموت ولده فضحك. طب تضحك ليه؟ قال أردت أن أعبر عن فرحي بقضاء الله. ابن القيم يقول لا، هدي نبينا أكمل وأتم. ليه؟ أعطى لكل شيء حقه، وهذا من التكلف الذي جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه. طيب يقول وإن أحسن الظن بصاحب هذا الكلام ظن به أنه ورد عليه وارد من الحب يخيل في نفسه أن محبوبه إذا توعده كان ذلك منه وعدا، وإن عذبه كان عذابه عنده عذبا لموافقته مراد محبوبه، وهذا خيال فاسد وتقدير في النفس، وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب هذا الخيال الباطل، بل لو صب عليه أدنى شيء من عذابه لصاح واستغاث وطلب العفو والعافية، وحكمة الله سبحانه تقتضي تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعنة الحمقة بأدنى شيء يكون من الألم والوجع حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة وشطحها الباطل. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وده برضو ذكره أيضا الإمام ابن القيم عن الجنيد، قال: إنه تعرض علي النكتة من نكات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، كتاب وسنة. وعشان كده هم اتهم أبو حامد الغزالي في معتقده في بداية الأمر، ليه؟ لأنه بدأ يتكلم بأمور لم تدل عليها السنة العملية. وأنا عندي قاعدة: كل عبادة أمرنا بها ربنا عز وجل نتقرب من خلالها إليه سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب جاءت في السنة، إما قولية وإما عملية. فلما أبو حامد الغزالي بدأ يتكلم عن الذكر، وتقعد في غرفة ظلام وتحط على وجهك خرقة سوداء، وبعد ذلك تذكر الله بالاسم المفرد آلاف المرات، واخبلك وذكر الله بالاسم المفرد أيا كان بدعة بإجماع. سمعتوا كلام يا رجالة؟ بدعة بإجماع أن تذكر الله بالاسم المفرد الله الله يا لطيف يا لطيف إلى غير ذلك، بإجماع. عشان كده احنا قلنا قبل ذلك، امتى تكون مفتي وتتصدى للفتوى؟ من شروط المفتي أن يكون على علم تام بمواضع الإجماع. فلما يجي صاحب دقيقة فقهية يقول لك أذكر الله بالاسم المفرد مشروع، واخد بالك، ويستدل استدلال ما ندري ما تكييفه عند الأصوليين، استدل على الذكر على جواز الذكر الله بالاسم المفرد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. تخيل، انت متخيل؟ وأستاذ دكتور صاحب دقيقة فقهية هيدمر الشرع. وبعدين بالكم يا اخوانا، ابو محمد الغزال قال لك وبعد كده تذكر الله بالضمير هو وبعد كده تسكت، كانش خالص، ينزل عليك من الفضوات والفتوحات ما لا يعلمه الا الله، خلاص بقى وحي ينزل عليك. هو ده اللي بيقولوه. طيب لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس كلمة ورد غضا، علشان كده دايما لا تدخل في نقاش عقيم مع أهل بدع وأصحاب أهواء. يا أخوانا احنا عندنا تشريع ومصادر معروفة واستدلالات منضبطة محكومة. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعله، بدعة، يعني في الأمور التعبدية وليست في المتغيرات ولا في العادات. وهذا الذي أشار إليه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان، والأثر رواه عنه أبو داود وسنده صحيح. قال حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. انتهت يا مشايخ، فلا تتعبدوها. فضل شكرا. في علاج الايه؟ الأمراض. قالوا اللي عنده صمام في القلب يعمل كذا، واللي عنده شريان يعمل كذا.
بس دي بعض الأسف بعض من يروج هذا الفكر أو من أصحه ما بيروج يقول لك إن العلاج هم في الخبر والتجربة.
هذا كلام ده إخواننا غير صحيح. الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن على الذي به شيء من المرض بآيات معلوم أو أي قرآن. والأدعية المأثورة تقرأ على مية تسقيها له تحطها في أركان البيت، الكلام ده كله يفتقر إلى الدليل. أنت بتتكلم في غيب، ما بتكلمش في عالم شهادة. أقول طب أنا قرأت البقرة هي مثلا يعني على المية دي اتغير لونها، حطيتها على الأرض فارض، يبقى تجربة عملية؟ الكلام ده بيحصلش. أنا بتكلم عن غيب، بتكلم عن غيبيات. وباب الغيبيات في شريعة الإسلام باب واحد وليس للعقل فيه مجال. مش ده اللي تعلمنا عليه؟ مش ده تربينا عليه؟ بس خلاص. وقلنا في مسألة القراءة على المسحور مثلا أو الممسوس أو الكلام ده، النوع ده لا تجوز فيه الضرورة لأنه طريقة معنوية وليست حسية. أصل مش مشرط هفتح عشان أطلع حتة من الأمعاء أرميه نقول فيها يجوز الضرورة وكشف العورة والكلام ده، ده مسائل معنوية قراءة. فإن قيل لا يرقي إلا التقي، مزلة أقدام التقوى ها هنا، ربكم أعلم بما في نفوسكم. ولم يكن من هدي سلفنا الصالح، وهذا معلوم للداني والقاصي، أنهم كانوا يفرغون أنفسهم للرقية وتعاطي الأجر عليها. لازم من وقت. وطبعا ناهيك عن الفساد الذي تولد من هذا تحت مسمى احنا بنعالج بالقرآن. اخوانا دايما، وده كلام الراسخين، الفتوى دايما باعتبار المقال، باعتبار المقال. واحنا بنقول الشيء ده محرم ليه؟ باعتبار المقال. انظر للمقال. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إني نظرت أن أنحر إبل ببوانة مكان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بندرك. ده الكلام ده على أساس إن كان فيها واندثر، يعني كان فيها عيد بس ما عادش بيتعمل، ما ينفعش تروح تاني. ومن أجل هذا بنقول طيب القبر بعيد عن المسجد، المسجد هنا والقبر جنب والمقام جنب والمسجد باسم صاحب القبر، ما تصليش فيه. ده المسجد القبر بعيد، بقول لك ما تصليش. العلة ما زالت متحققة والعبرة بالمقام. أمال فين بقى سد الذرائع الذي قال عنه ابن القيم ربع الشريعة؟ ربع الشريعة. يبقى أنا بنظر بالمقال دائما، وعدم النظر إلى المقال من صفات قصار العقل، قصار العقل. لذلك مثلا تجد أن الجماعة اللي هم الإيه؟ اللي هم الراسخين في العلوم الكونية، واخد بالك كل تصرفاته، مثلا واحد مهندس واحد طبيب واحد كذا، بقول لك لا ده انا ببص المئة سنه قدام، واخد بالك انت ازاي؟ رخل مثلا تلاقي مثلا ايه يافطه محطوطه، اليافطه دي تشيل حته خشب اعمل لها مسرح قد كده، تشيل 20 طن. يا عم ده لوح، قال لك اصلا ما بصش النهارده، انا ببص للمقال وممكن واحد احمق يزقها. هو ده العقل. اما تنظر تحت اقدامك ده ليس من عقل ولا يعرفه العقل، لا من بعيد ولا من قريب. طيب يقول وهذا سيد المحبين. نعم هنا بقى المقياس، وسيد ولد آدم استعاذته بالله من عذابه وبلائه وسؤاله عافيته ومعافاته معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه في ذلك، وهي أكثر وأشهر من أن تذكر هاهنا. أم أفما في سيد المحبين أسوة وقدوة؟ عشان كده تأمل النص، لقد كان لكم في رسول الله، في رسول الله في أقواله وأفعاله وتقريراته، مش في أقواله بس، عشان كده علماء الأصول بيقولوا إيه؟ والاستدلال بالسنة العملية صم الاستدلال بالسنة القولية، والحكم على السنة القولية يسحب تماما على الحكم على السنة العملية. يبقى زي ما أقول إيه؟ حديث ضعيف، حديث كذا، حديث كذا، برضه بقول مثلا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل كت وكت، قال له أفعاله يحكم عليها كما يحكم على أقواله، دي زي دي بالضبط. وعلشان كده اعتنى علماء الشريعة بالسيرة وحققوها ونقحوها، لما؟ لأنها مصدر من مصادر التشريع. يبقى لما جاء أقول السنة العملية أقول الحديث ده سنده إيه أو صحته إيه، زي السنة القولية بالضبط، وكذلك السنة التقريرية. طيب يقول ولكن قد ابتلى كثير من أهل الإرادة بالشطح، كما ابتلى كثير من أهل الكلام بالشك، والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا، فنسأل الله عافيته ومعافاته، اللهم أمين. علشان كده إخوانا كما قلت وأكرر، الشيطان لن يتركك ويأتيك في مجالك، كما قال الله عز وجل وليلبسوا عليهم دينهم. ممكن وانت بتقرأ وبتطلب علم يجول في خاطرك شيء معين، واخبرك وتبدأ تستحسنه بعقلك، وفي بداية الأمر خد بالك تقيس هذا الذي جال في خاطرك بمقياس الشريعة تجده موافق، وبحثت شوية فوجدت سبقت به، تنبسط وتستريح تقول الحمد لله أنا ماشي صح. إياك أن تأمن لما يجول في خاطرك في كل مرة، مفهوم يا رجالة؟ إياك. ليه؟ لعل هذا استدراج من الشيطان لك، استدراج من الشيطان لك لعل، فتبدأ تأمن لنفسك ويبدأ هذا بداية الزلل. وإنت لو تتبعت شطحات الشاطحين من أهل التصوف بدايتهم من هذا الموضوع، جال في خاطره شيء استحسنه، وجد بعض السابقين سبقه إليه، جال في خاطره أمر آخر قاسه على الشرع وافق الشرع، الأمر الثالث قال لك تبونها إيش ليه؟ ما أنا كده وصلت خلص، يأتيه الانحراف في الأمر الثالث أو الرابع، ومن ثم تنجرف قدمه في هوة سحيقة. يقول الوجه السابع قوله إن عذاب الكافرين إنما كان شديدا لأنهم لا يشاهدون المعذب لهم، والمؤمنون يشاهدونه، فلم يكن عذابهم شديدا، ليس كذلك، فإن عذاب الكافرين شديد في نفسه لغرض جرمهم وهو الكفر، وهو دائم لا انقطاع، لا وهو دائم اللي هو الايه دائم، واكد الديمومه وقال ايه لا انقطاع له. يبقى كيف يوصف ابن القيم بانه قال بفناء النار؟ ازاي؟ تم الكلام واضح اهو، واخدين بالكم يا مشايخ؟ دائم لا انقطاع له لفظ وأكد. ويرجع الجماعة المبتدع يقول لك لا، أصل ابن القيم بيقول بفناء النار، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام. اتق الله ربك، وانظر إلى كلام الرجل في المسألة، وتأمل كلامه في كل المواضع. يقول وأما المؤمنون الذين يعذبون بذنوبهم فعذبهم أضعف من عذاب الكافرين، لأن عذابهم على الذنوب وهي دون الكفر وهو منقطع. والآية لم يرد بها إثبات عذاب المؤمنين دون عذاب الكافرين، وإنما سيقت لبيان عذاب الكافرين حسب، فمفهومها نفي العذاب عن المؤمنين لا إثبات عذاب غير الشديد، والله أعلم. الوجه الثامن قوله وللخواص الهيبة، وهي أقصى درجة يشار إليها في غاية الخوف، والخوف يزول بالأمن وينتهي به خوف الشخص على نفسه من العقاب، فإذا أمن العقاب زال الخوف، والهيبة لا تزول أبدا لأنها مستحقة للرب بوصف التعظيم والإجلال، وذلك الوصف مستحق على الدوام. وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشف أوقات المنجاة، وتصون المشاهد أحيانا المشاهدة، وتعصم المعين بصدمة العز. ومنه قال قائلهم: أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلالي، لا خيفة بل هيبة وصيانة لجمالي، وأصد عنه تجلدا وأروم طيف خيالي. فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام. شفت يا أخوانا المحك فيه؟ يبقى أنت تتكلم زي ما أنت عاوز، ولكن أنا عندي محك آئسك عليه أيا كنت. يقول الإمام هنا، أعيد الكلام مرة أخرى، فيقال من العجائب أن المعنى الذي أمر الله به في كتابه وأثنى به على خاصة عباده وأقربهم إليه وهم أنبياؤه ورسله وملائكته يجعل ناقصا من منازل العوام، ويعمد إلى معنى لم يذكره الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا علق به المدح والثناء في موضع واحد، فيجعل هو الكمال وهو للخواص من العباد. فأين في القرآن والسنة ذكر الهيبة والأمر به ووصف خاصته به؟ ونحن لا ننكر أن الهيبة من لوازم الإيمان وموجباته، ولكن المنكر أن يكون الوصف الذي وصف به أنبياءه وملائكته ناقصا والوصف الذي لم يذكره هو الكامل التام. وهذا المعنى المعبر عنه بالهيبة حق، لكن لم تجي العبارة عنه في القرآن والسنة بلفظ الهيبة، وإنما جاءت بلفظ الإجلال، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. يعني رجل مسلم شاب تجاوز الستين يكرم لشيبته، شريطة استقامته على الشرعي. مش عدى الستين خلاص بقى ما عادش حد يكلمه هو فاسق، لا، ده لو 80 وما زال على فسقه يحضر منه بعينه. وعلشان كده بقى تجد جماعة المغفلين وما أكثرهم لا كثرهم الله، ينسبون كذبا وزورا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تجاوز العبد الستين كتب الله له الحسنات ولم يكتب له السيئات. ويتكلموا عليه، وممكن يكون واحد ميت عنده 70 سنة وبيصليش يقول الكلام، وتعالى رجالة نصلي عليه. شيء عجيب، ودين مخترع، لأن الأساس عنده ليس رضا الرب بل مجاملة الخلق، فلابد أن يهدي بما لا يعرف. إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والإمام العادل. فالإجلال هو التعظيم وكذلك الهيبة. يوضح هذا الوجه التاسع، وهو أن الهيبة والإجلال يجوز تعلقها بالمخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم الحديث. وقال ابن عباس عن عمر: هبته وكان مهيبا. يعني عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ حديث البخاري: مكثت سنتين اريد ان اسال عمر عن شيء واتركه مهابه له. سنتين اتنين كل ما يساله يهابه. يقول: فحججت معه ونحن في الطريق عدل ليقضي حاجته، فأديته بالإدواء اللي هو الجركن يعني ليتوضأ. فلما توضأ قلت له: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن شيء وهبتك منذ سنتين. فقال له عمر: لا تفعل يا ابن عباس، إن سألت أن تسألني فاسألني، فإن كان عندي علم أعلمتك وإلا لا. فقلت له: ما المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنها حفصة وعائشة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق. يبقى الشاهد من هذا الهيبة لها موضع معين. يقول: وأما الخشية والمخافة فلا تصلح إلا لله وحده. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالخوف عبودية القلب، فلا يصلح إلا لله وحده، كالذل والمحبة والإنابة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب، فكيف تجعل المهابة المشتركة أفضل منه وأعلى؟ طبعا الخوف كما لا يخفى عليكم خوف طبعي وخوف شرعي. خوف طبعي تخاف من التعبان، من الحية، من رجل الضل، هذا من نشع علاقة به خالص. وتأمل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. كيف جعل الطاعة له ولرسوله والخشية والتقوى له وحده، وقال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. كيف جعل التعزير والتوقير، طبعا التعزير يقول عنها علماء اللغة من الأضاد، أي من الكلام الذي له معنيان متضادان. تعزير يطلق على العقوبة دون الحد، والتعزير يطلق على التعظيم والتوقير والاحترام. بيسموها إيه؟ من الأضاد. لفظ له معنيان، ولكن معنيان مالهم إيه؟ ضد بعضهم. كيف جعل التعزير والتوقير للرسول وحده، والتوقير هو التعظيم الصادر عن الهيبة والإجلال. هذا حقيقته، فعلم أن الخوف من أجل مقامات الخواص، وأنهم إليه أحوج وبه أقوم. الوجه العاشر قوله: الخوف يزول بالأمن والهيبة لا تزول أبدا إلى آخره، فيقال هذا حق. فإن الخوف إنما يكون قبل دخول الجنة، فإذا دخلوها زال عنهم الخوف الذي كان يصحبهم في الدنيا وفي عرصات القيام، وبدلوا به أمنا لأنهم قد أمنوا العذاب فزايلهم الخوف منه. ولكن لا يدل هذا على أنه كان مقاما ناقصا في الدنيا، كما أن الجهاد من أشرف المقامات. اكتب عندك: باعتبار كونه وسيلة. باعتبار كونه وسيلة. وقد زال عنهم في الآخرة، وكذلك الإيمان بالغيب أجل المقامات على الإطلاق، وقد زال في الآخرة وصار الأمر شهادة. وكذلك الصلاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النفس لله، وهو من أشرف الأعمال، وكلها تزول في الجنة. وهذا لا يدل على نقصانها، فإن الجنة ليست دار سعي وعمل، إنما هي دار نعيم وثواب. الوجه الحادي عشر أن الخوف إنما زال في الجنة لأن تعلقه إنما هو بالأفعال لا بالذات كما تقدم. وقد أمنهم ما كانوا يخافون منه، فقد أمنوا أن يفعلوا ما يخافون منه، وأن يفعل بهم ربهم ما يخيفهم. ولكن كان الخوف في الدنيا أنفع شيء لهم، فبه وصلوا إلى الأمن التام. فإن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده مخافتين ولا أمنين، ودي قاعدة مهمة. لا يجمع على عبده مخافتين ولا أمنين. إزاي؟ أهو: فمن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة. خفت ربك في الدنيا من أن تعصى أو تنحرف، يؤمنك في قبرك وفي عرصات يوم القيامة حتى تدخل في الأمن التام الجنة. ومن أمنه في الدنيا ولم يخفه أخافه في الآخرة، ونهيك شرفا وفضلا بمقام ثمرته الأمن الدائم المطلق. الوجه الثاني عشر أن الإجلال والمهابة والتعظيم إنما لم تزل لأنها متعلقة بنفس الذات، وهي موجودة في دار النعيم. وأما الخوف فإنه إنما زال لأنه وسيلة إلى توفية العبودية والقيام بالأمر، والوسيلة تزول عند حصول الغاية. اكتب عندك: وتزول أيضا إن لم توصل للغاية. لأن الوسيلة مش مقصودة لذاتي للغاية. طب ما وصلتنيش للغاية يبقى ملهاش لازمة. وتزول أيضا إن لم توصل للغاية. اكتب عندك: والوسائل لها أحكام المقاصد. ولكن زوال الوسيلة عند حصول الغاية لا يدل على أنها ناقصة، وإذا كانت تلك الغاية لا كمال للعبد بدونها فالوسيلة إليها كذلك. الوجه الثالث عشر قوله: وهذه المعارضة والهيبة تعارض المكاشفات أوقات المناجاة، وتصون المشاهد أحيانا المشاهدة، وتعصم المعين بصدمة العزة، فيقال لربع أن الحب والأنس المجرد عن الإجلال والتعظيم يبسط النفس ويحملها على بعض الدعاوى والرعونات والأمان الباطلة وإساءة الأدب والجناية على حق المحب على حق المحبة. فإذا قارن المحبة مهابة المحبوب وإجلاله وتعظيمه وشهود عز جلاله وعظيم سلطانه انكسرت نفسه له وذلت لعظمته واستكانت لعزته وتصغرت لجلاله وصفت من رعونات النفس وحماقاتها ودعويها الباطلة وأمانيها الكذب. ولهذا في الحديث يقول الله عز وجل: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اكتب عندك. والخلاصة في مسألة الظل في أرض المحشر، والخلاصة في مسألة الظل في أرض المحشر أنه ظل العرش، رحمكم الله، أنه ظل العرش. فقال: أين المتحبون بجلاله؟ فهو حب بجلاله سبحانه وتعظيمه ومهابته، ليس حبا لمجرد جماله، فإنه سبحانه الجليل الجميل. والحب الناشئ عن شهود هذين الوصفين هو الحب النافع الموجب لكونهم في ظل عرشه يوم القيامة. فشهود الجلال وحده يوجب خوفا وخشية وانكسارا، وشهود الجمال وحده يوجب حبا بانبساط وإدلال ورعونة، وشهود الوصفين معا يوجب حبا مقرونا بتعظيم وإدلال ومهابة. وهذا هو غاية الكمال العبد، والله أعلم. وإن شاديه هذه الأبيات الثلاثة في هذا المقام في غاية القبح، فإن هذا المحب نفى خوفه من محبوبه وأخبر أنه يصد عن محبوبه ويعرض عنه إظهارا للتجلد إما على محبوبه، وذلك قبيح في حكم المحبة. فإن التذلل للمحبوب وتملقه واستعطافه والانكسار له أولى بالمحب من تجلده وتعززه، كما قيل: اغضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقده. ثم أخبر أنه يروم طيف خيالي، فهو طالب لحظة من محبوبه لا لمراد محبوبه منه، فهذا محب لنفسه، وقد جعل طيف محبوبه وسيلة إلى حصول مراده، فأحبه حب الوسائل بخلاف من قد أحبه محبوبه لذات المحبوب، ففني عن مراده هو منه بمراد محبوبه، فصار مراده مراد محبوبه، فحصل الاتحاد في المراد لا في الإرادة ولا في المريد. هذا إن كان صد عنه تجلدا عليه، وإن كان تجلدا على الرقيب خوفا منه فهو ضعيف المحبة، لأن فيه بقية ليست مع محبوبه بل مع رقيبه، فهل ملأ الحب قلبه فلم يبق فيه بقية يلاحظ بها الرقيب والعاذل، كما قيل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليها العدل العدل. وبالجملة فهي هذه أبيات ناقصة المعنى لا يصلح الاستشهاد بها في هذا المقام، والله أعلم. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.